بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من آيات سورة الملك. والسورة تحدثنا من بدايتها لنهايتها عن قدرة القدير، وبدأها تعالى بتنزيه ذاته فقال: تبارك الذي بيده الملك. وتبارك جاءت في القرآن لتحمل معنيين. المعنى الأول تنزيه الله في قدرته على خلقه، والمعنى الثاني تنزيه الله تعالى في قدرته على إدارة شؤون خلقه. فالخلق والأمر جميعا، وهذه من أجل النعم التي من الله بها على البشرية بل على الخلائق، نعمة الخلق والإيجاد ونعمة الهداية والإرشاد. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فجمع بين الخلق وبين التدبير والأمر. وفي أخرى يقول سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ثم جاء بالنفس كلمة التنزيه، قال: فتبارك الله رب العالمين. تبارك تعني تنزيه الله في الجانبين معه، تنزه في خلقه وتنزه في إدارته لخلقه. كيف خلق الخلق؟ كل صفات الجلال والجمال والكمال حوتها. كيف أدار شؤون الخلق ونظم الخلق بميزان رباني دقيق جدا؟ أيضا هذه من أجل المعاني التي تحملنا على تنزيه الله عز وجل. والتنزيه نفسه له جانبان: جانب تنزيهه عن نقائص، وجانب تنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل. ولذلك القرآن والسنة كثيرا ما يقرنان بين هذين، بين التسبيح والحمد. تبارك تجمع الاثنين معا، تسبيحه وتحميده. والتسبيح والتحميد كما قلت بينهم اقتران شديد جدا في القرآن في السنة. القرآن يقول: فسبح بحمدك بحمد ربك. كثيرا ما يأتي: فسبح بحمد ربك. والسنة: من قال وسبحان الله بحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه، إلى آخر الآيات. والأحاديث كثيرة جدا في القرن بين التسبيح والحمد. لماذا قرن بينهما؟ لأن فيها كمال التنزيه لله عز وجل، في معنى تبارك عشان السورة بس بدأ بتبارك حتى نوضح معناه. التسبيح له معنى أصلي ومعنى فرعي، والحمد له معنى أصلي ومعنى فرعي. المعنى الفرعي في التسبيح أصلي في التحميد، والمعنى الفرعي في التحميد أصلي في التسبيح. نفهم معادل. لما نقول سبحان الله، الأصل في معناها تنزيه الله عن جميع النقائص، ويأتي تبعا لها تنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل. والتحميد طبعا الناس فهم الحمد الشكر بس، لا، الحمد معنى أكبر من الشكر. الحمد تنزيه الله تعالى عن أن يكون له في الكمال المثيل، ده الأصل في معناه، ويأتي تبعا لها تنزيه عن نقائص. فلما نقول سبحان الله وبحمده، أي ننزه الله تعالى عن جميع النقائص أصلا وفرعا، وننزه الله تعالى عن أن يكون له في الكمال مثيل أصلا وفرعا. هذا المعنى عض عليه بالنواجذ. أنا شخصيا عشان أصل إليه بعد بحث يمكن أكثر من 20 سنة حتى وجدت هذا المعنى، شفته لكم في لحظات. الناس فهم الحمد فهم بعيد جدا، والربط بينهم لهذه العلة، لكمال التنزيه. لذا قال السلف: والتسبيح والحمد تجمعهم كلمة تبارك. فلما قلت تبارك، أي ننزه الله تعالى أصلا وفرعا عن جميع النقائص، وننزه الله تعالى أصلا وفرعا عن أن يكون له في الكمال مثيل. ولذا صدرت السورة بهذا التنزيه، تبارك. ومن الذي نزه؟ رب العباد ينزه نفسه، والنبي علمنا هذا الحقيقة. ولذا يقول إن الله تعالى يحب المدح الثناء، ولذا مدح نفسه. لكن الحقيقة فيها علة أخرى نفهمها. لماذا مدح نفسه؟ لأن عقول الخلق تعجز عن مدح، وهذا منص على السنة، تعجز عن مدح. فمن منا يدرك قدر الإله؟ جريمة البشرية عدم التقدير. قال تعالى: وما قدر الله حق قدر. فجرى فينا هذا العجز. من يقدر الرب؟ الرب. لذا علمنا أنه لا يستطيع تنزيه غيره، فقال: الرحمن فاسأل به خبير. السلف قال: ولا خبير بالرحمن إلا الرحمن، ولا خبير بالرحمن إلا الرحمن. أعرف الناس به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو نفسه، مع علمه بحب الله للثناء، لكن يعلم أن كلماتنا البشرية أعجز من عن أن تحقق هذا المعنى. لذا كان إذا أثنى على رب يقول: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فحتى أدب الثناء وقواعد الثناء لا تؤخذ إلا منه، وهذا من الثناء عليه. ها؟ فلا يملك تقدير القدير إلا القدير. لذا بدأت السورة بهذا التعبير الدقيق جدا: تبارك الذي بيده الملك. الذي إيه؟ بيده الملك، يعني كل ما في الملك ملكه. وإحنا نردد هذا المعنى في كل ركعة، لكن عز منا من يلتفت لهذا. في كل ركعة نقول: مالك يوم الدين، وفي قراءة الجمهور: ملك يوم الدين. ها؟ وزي ما قال ابن الشاطبي: ومالك يوم الدين يرويه ناصر. اللي قرأوا مالك يوم الدين بس عاصم الكسائي من السبعة، بقيتهم قرأوه ملك يوم الدين، دي قراءة الجمهور. فهو مالك وهو ملك، لأن فيه ملك ولا يملك، حاطينه صورة. ها؟ وفيه مالك وليس بملك، تملك لك شقة بقيت ملك بها. لكن الله جمع لذاته الصفتين، فهو مالك ليوم الدين وهو ملك يوم الدين. فهو يملك ويتحكم في ملكه، مش ملك مجرد، تعالى الله عن ذلك علو كبير. فلما نقول تبارك الذي بيده الملك، لم يقل ملك، قال الملك، يبقى كل الملك. الألف واللام التعريفية جعلت أو نزعت كل الملك من كل ما يملك، ما تملكه هو مالكه، أعضاءك ملكه، أكلك اللي بين يديك وشربك ملكه، ملكه بين يديك، ولو أراد سلبه لسلبه. لو عايز يسلب هذه الزجاجة من يدي الآن من يمنعه؟ من يمنعه؟ لو هز في الأرض هتطيرنا كلنا بكل ما نملك، مستعدين نسيب هدومنا ونطلع عراي بهز. إذا ندرك هذا المعنى، رأينا لما حصل زلزال شديد الناس خرجت من هدومها. الملك ملك يا إخواننا. فلما يقول تبارك الذي بيده الملك يعلمنا أن كل ما في الملك ملكه، يبقى اللي بيتنطط على الأرض ده لك حريتي، حريتك مين؟ أنت عبد، طلعت نزلت أنت عبد، وفي ملك الرب، أعضاءك ملكه، إن أراد أن يسلب بصرك من يمنعه؟ ها؟ إن أراد أن يسلب سمعك من يمنعه؟ إن أراد أن يقبض روحك من يمنعه؟ بل بالعكس، الروح هي سر الحياة، وهي بين جنباتك لا تتحكم فيها والملك يتحكم فيه كل يوم ليثبت لك هذا، بينيمك رغم أنفك. حد ما بنمشي؟ طب أثناء النوم راحت فين؟ معاك؟ راحت له. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا كان ملك روحك يبقى مالكك ولا مش مالكك؟ من أنت؟ روحك التي بين جنباتك ولا يملك؟ أنت لا تملك شيء، لا أنت ولا غيرك. لو جئنا بكل ملوك الأرض يستطيع واحد فيهم يتحكم في روح الإنسان؟ رب العباد أعطانا مثال حي، فقال فلولا إذا بلغت الحلق روح أحب الناس إليكم وبين أيديكم ورب العباد سلبها من جسمي حتى وصل إلى الحكومة وكلكم تنظرون، هل هناك أحد يستطيع ردها إلى جسمي قبل أن تخرج؟ موجودة هي لسه مخرجتش. لذا أعطى الله هذا المثل الحي فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، كلكم فتحين عليكم، قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير راجعين رب العالمين، ترجعونها إن كنتم صادقين. لو رجعوا بصحيح رجعوها، لو لكم أدنى تحكم في الروح رجعوها. هذا مريض ومحتضر وساعة احتضاره في أضعف حالاته وأنتم في كمال قوتكم، إن لم تستطيعوا ردها حال قوتكم وضعفه تستطيعوا ردها حال ضعفكم واحتضاركم؟ نفهم هذه معنى خطيرة جدا. لذا يقول تبارك الذي بيده الملك، فأنت وما تملك ملك لربك. طب ملك ويملك ما عندي، من حق أتصرف فيه بغير أمره؟ ها؟ تقول له أصلحين حقي، حريت أدي حقه، لا مش حريتك، هو المتحكم فيه، يقول له غض اتغض، بص اتبص، وتتلم وتخلى عندك دم. وصلت؟ حتى فكرك خيالك، يقول لك خيالك لحد تقف عنده، لو تجاوزته أنت أسأت لنفسك. لو عايز يسلب منك خيالك ومخك هيسلبه وبيسلبه. كم من عالم فينا مع كبر السن خرف، فين علمه؟ قال ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي الآية أخرى قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فالجاهل هيخرف والعالم هيخرف، آية جت في الجاهل جت في العالم، وكلنا أغلبنا نسأل الله العفو والعافية. إذن ندرك هذه الحقيقة، من الذي يملك هذه القوة؟ وذلك لا تستمر معنا في ذكر قوة الله مش عليك، على كل الملك وعلى كل الخلق. لذا بدأ بهذه البداية، تبارك الذي بيده الملك، بس لا قال وهو على كل شيء قدير، مش يملك الملك بس، عايز يغير فيه أي حاجة يغيرها في أي لحظة بأي كيفية شاء، في أي لحظة. ما في حاجة ثابتة في ملكه لا يملك تغييرها. لذا ختم الآية بهذا الختام، وهو على كل شيء، كل من ألفاظ العموم تشمل كل شيء يسمى عند الناس شيء. يبقى ما في شيء في الوجود رب العباد إلا هو قادر على تغيير. ودي طبعا تفتح باب أمل المؤمنين، وفيها النذارة للعصاة المجرمين، إذا كان على كل شيء قدير كيف نعصيه في ملكه؟ لكن تفتح لنا باب أمل إن لا شيء يعجزه، نؤمل ونرجو وندعو ونطلب، الذي صار عندنا أو في حقنا مستحيل ما أهونه عليه، لأنه على كل شيء قدير. فالعبارة أعطت أمل بلا حدود لأهل الإيمان في التوكل على الله حسن الطلب منه، وأعطت أشد نذارة للعصاة والكافرين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، مش عايز أوسع يعني، حاول ألم الموضوع قدر استطاع. الذي خلق، خلق إيه؟ قال الموت، وبدأ بالموت والحياة أخرها. لماذا قدم الموت على الحياة؟ حد يعرف؟ ها؟ لا، الأصل الموت. إحنا ماذا كنا قبل مجيئنا؟ عدم، موت، ها؟ كنا موت. هو الذي أحياكم أي بعد إماته، ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى الأصل البداية الموت، ما كنا شيء وجعل منا شيء، كنا عدم. بل كل الحاضرين أمامي قبل 100 عام من منا كان على الأرض؟ طب كنا فين؟ طب بعد 100 عام من هذا الوقت هنصير فين؟ سلامات. الأصل الموت، كنا موتى وأحيانا الرب بحوله وقوته، ويميتنا بحوله وقوته، ويحيينا بحوله وقوته. بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وضحت؟ لذا قال تبارك الذي الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ثم في هذا أيضا نذار العباد، إذا كان الأصل فينا الموت، فإعادتنا الأصل أهون 100 مرة من الإبداع في الخلق. وذلك يبين إن الإعادة أهون من البداية. فإذا ندرك هذا المعنى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، ليبين لنا مدى قدرته على الخلق في كل المخلوقات اللي بتتحرك أحياء. الأصل أنهم كانوا أموات، والذي أحياهم هو القدير، وإذا كان هو المحيي كيف لا يميت؟ ها؟ اللي يحييها يميت، إلا يحييها يميت. طبعا ده عنك ادعاءات أهل الباطل، واحد تطلع في دماغه فكرة مجنونة زي النمرود لما ادعى هذا لنفسه لما سيدنا إبراهيم، ونص الآية ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وميت قال أنا أحيي وميت. طب تحيي إزاي يا أبوه؟ دماغ منحوسة. يقول لك آه اللي أحييه أسيبه حي. طب وانت تسيبه حي تبقى انت أحييته، واللي عايز أموته هقتله. سيدنا إبراهيم لما هو مجنون لو قال له انت لا تحيي ولا تميت كان يثبت له انه هيموت، هيقتل الناس قدامك. فلما لقاه منحوس في دماغه ساب القصه دي خالص ورفض ينظر فيها اصلا. ما كان قادر سيدنا ابراهيم يرد عليه يقول له طب ارنا كيف تحيي من العدم، لكن نقله نقله اخرى. قال له فان الله ياتي بالشمس المشرق فاتي بها المغرب. ما دام انت يا رب خلاص فركنا كده، طب هيعرف يمد ايده على الشمس؟ يعرف يجيبها يمسكها؟ ها حركة مكانها. ده الكرة الأرضية بكاملها اللي هو عايش عليها وهو ذرات من رمالها لا تساوي إلا واحد على مليون من حجم الشمس. ولو دنا هو أو الأرض بمن فيها من الشمس لأبيد واحترق. يا إخواننا ده رب العباد واضع الكرة الأرضية في مدار حول الشمس، لو اقتربت منه ميل لهلك الناس، ولو ابتعدت عنه ميل لهلك الناس. لو اقتربنا هلكنا من شدة الحر، ولو ابتعدنا هلكنا من شدة البرد. كل شيء بميزان. إخواننا ربنا دقيق جدا كما قال في وصف خلقه، قال من كل شيء موزون. ميزان ربنا عجيب. إذا ندرك هذا المعنى، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه علة الخلق كله. ما أوجد الله الإنسان على الأرض إلا ليمتحنه، ومن حق أنا عندي عبد عايز أختبره، ولا أولي ولا غيري. ها ده الأب منا بيختبر ابنه، بيفضل عليه أصحابه ولا هو أفضل عن أصحابه؟ مش بيحصل معنا؟ ها مع أن الأب لم يخلق الابن بل حمله خف وضعه شهو، مش كده ولا ايه؟ طيب ومع ذلك يعتبر له حق في ابنه، هو اللي رباه هو اللي رعاه هو اللي قام عليه. ورب العباد أقر بهذا الحق وجعل فضل الوالدين عليه بعد فضل الله تعالى عليه، وعد فعلهم معه إحسان مش مجرد عطاء، ووصاه في مقابل هذا بالإحسان، قال وبالوالدين إحسان. قال بنا ورغم هذا جعل له حق على ابنه، فإن كان الأب الذي حملك خفة وضعك شهوة له هذه الحقوق، كيف لا تكون لمن خلق من العدم؟ بل مش من العدم بس، ده لو خلقك وسبك مخلوق مني ما صرت إنسان، نماء جسمك كله منه. ولذا يقول تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، نبأ من الأرض أيوة، يعني خلقنا منها ونبتنا منها. أين نبتنا منها؟ من أين نام جسمك؟ من المام أكل الشرب جاي من فين؟ من الأرض. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة أبا. كل هذا لماذا؟ المتاع لكم من أنعامكم، أنت والأنعام اللي هتاكلها برضو. فهي نبتت من الأرض وأنت نبتت من الأرض، ها كلنا ذلك. اللي أنبتك من الأرض أنبتك بإيه؟ بنعمة. إزاي؟ حول الطين لأشهى ما تشتهي، أجمل الفاكهة وأجمل الثمار وأجمل الأغذية خرجت من الأرض، من الطين، من الطين. وعشان يغريك يخلي لها طعوم مختلفة وألوان مختلفة وأشكال مختلفة، شيء عجيب جدا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ترتيب ربنا عجيب جدا. تخيل لو خلاها كل الأكل نوع واحد وتعودت عليه، تعرف يا اخواننا ده اللي جابوه ربنا في فتره من فترات اهل الايمان من بني اسرائيل، نزلهم اكل بالجنه ما تحملهوش، قالوا لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد حتى لو كمل الجنه. فادعوا لربك عايزين ايه؟ قال له يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وفومها وعدل. عايزين توم وبصل وعسل مصننين. هو ده الانسان، هو ده الانسان، هو ده تاريخنا. والكلام ده مش تاريخ بشري، تاريخ بشري يا اخوان، دول بشر مثلنا واهل ايمان. فان ابتلي بهذا اهل الايمان فكيف اهل العصيان؟ اذن ندرك هذه الحقائق. لولا ان الله نوع وشكل ما استقامت لنا الحياة ولا استقرت الحياة. بعدين تكون الكلام ده بيغريك دلوقتي، أما في الجنة إغراء شكله إيه؟ لذلك رب العباد جعل هذه من سنني في جنتي ونعيمي. قال مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها إيه؟ يعني أكلها دائم، يعني اللي أنت هتاكله هيرجع تاني. أيه هيرجع تاني، بس الثمرة اللي تقطفها هيخرج مكانها ثمرة جديدة أحلى من الأولى. تقطف الجديدة يطلع بدلها أحلى منها. أنت نفسك لو عندك حديقة وكل يوم شايفها بنفس الشكل هتمل، لكن كل يوم تتجدد. دي التجدد دي سنة من سنة الله عز وجل في تنعيم خلقه، ولذا جعلها الله نعيما من نعيم الجنان. أكلها دائم متجدد وظلها. بعدين مش الأكل بس، ده الأكل بينحته لك نحت حتى من الجذوع مش من الثمار بس. الناس فاهمة في الدنيا الثمر تلاقي ليه مكان يطلع من الثمر، ها؟ وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وتشوف أكمامها دي ترى فيها العجب العجاب، ثمرة في سنبلة وثمرة في غلافة وثمرة من غير غلافة وثمرة بقشرة وثمرة بغير قشرة، أشكال وألوان، أشكال وألوان. والمتدبر هيظهر عقله ازاي بتطلع من الكم. ها حد فيكم شاف ثمرة الكاجو؟ ها شكلها ايه؟ احنا في التوهان كلنا بنحب الكاجو. الكاجو بيطلع في وسط افريقيا تلاقي عبارة عن صندوق يشبه بالضبط قرن الفلفل الاحمر ده، وفي النص الكاجو شيء وغيرها. وما تخرج من ثمرة من أكمامها، إزاي بتطلع فص الكم ده زي الكم بالضبط، وإيدك طالع من جوه كم ولافة وفصها طالع الثمرة، أشكال وألوان. ده ترتيب ربنا عجيب. نعيم الجنان مش متجدد بس يطلع من الثمر، لا حتى من الجذوع. ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا الآية في وصف جنة الأبرار في سدر مخضود وطلح منضود، أعرابي جالس صحابي، والأعراب لهم لطائف. ليه؟ لأنه متعود على السدر، عارفه محتك به باستمرار. أغلب أشجار البراري الصحاري السدر. فقال يا رسول الله أيجعل الله لنا في الجنان شجرا بشوك؟ شفت السؤال إيه؟ شجر السدر هتلاقي حباية السدر في الطرف بس حواليها كله شوك. فقال يا رسول الله أيجعل الله لنا في الجنان شجرا بشوك؟ قال أي شجر هذا؟ قال في قوله تعالى في سدر مخضود. قال ألم تقرأ الآية في سدر إيه؟ مخضود. يعني مخضود؟ قال له لقد خضض الله شوكها فجعل محل شوكها ألف صنف من الثمر. مكان الشوك، أيوة مكان الشوك، يبقى مكان الثمر إيه؟ تخيل والأمر فوق خيالك. واضح المعنى؟ وهو على كل شيء قدير. الآيات تدور حول هذا المعنى من أول سورة لآخرها. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فبعد أن حدثنا خلقنا وتقدير الله فيه من بدايته لنهايته، وبدأ بالبداية الموت وختم بالنهاية الحياة، وكذلك في الدنيا كتب في الآخرة. في الدنيا نبدأ بالموت ثم نحيا، وفي الآخرة نبدأ بالموت ثم نحيا. وذلك حيث الناس يوم القيامة ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، طب فين الإمتين؟ كلنا عارفين واحد اللي بعد الحياة، طب والأولى ما عندناش موت؟ لا سلامات، حتى اللي لا يقر الآن حيقر رغم أف هناك. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ممكن نرجع تاني بس وهنعبودك، هنبقى زي الفل سلامات، نسأل الله العفو. إذن إماتتين وحياتين، بدأ بالإماتة ثم الحياة ثم الإماتة ثم الحياة. الله يفتح عليك. كيف لسه كنت يعني في بالي لا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ وصل المعنى؟ يبقى هم دول الإماتتين. كيف تكفرون بالله وكنتم أحياء أمواتا قبل الحياة التي تعيشوها الآن ثم أحياكم ثم يميتكم، الموت اللي انتم عارفينه، ثم يحييكم. فإذا هذا ترتيب الرب سبحانه وتعالى، فجعل الأصل إماتة وده المنشأ ثم الحياة والاستقرار والاستمرار في الخلود للحياة وليس الأموات. وذلك حتى أهل النار يتمنوا الموت ولا يجدوا، قال تعالى وأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، مش هيموت تاني خلاص. بل في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت فيذبح ككبش، فيقول تعالى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وقال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إذا ندرك هذا المعنى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحكم حسب عمل هو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات، بعدين مع محوظة ختم الآية بإيه؟ وهو العزيز الذي لا يقهر، عايز يموتك في أي لحظة يموتك. هتقول لنا شباب لا، بنرى بعيوننا الموت ما بيستأذنش، ما بيمرش على الجوازات، حدش عارف يوقفه. ها هتقول لي طب انا فين؟ رب العباد يقول اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بر المشيب. ليه؟ لان ملك الموت روح، والروح لا يحدها لا زمان ولا مكان، لا زمان ولا مكان. ممكن يقع بناية على الناس ورد رهيب جدا والناس تحت الرد، كيف يقبض ملك الموت أرواحهم؟ الرد بالنسبة لنا عائق يمنع أجسامنا من المرور، لكن الروح كل سنة طيبين لا رد ولا غير رد منا، هيدخل هيجيبها، هيجيبها من تحت الأنقاض. وصلت؟ ولذلك هتلاقي ناس تحت الأنقاض تموت بعد ثانية، وناس بعد ساعة، وناس بعد أيام. ليه؟ لأن فيه أنفاس للسباقية، أنفاس للسباقية، فبيسيبوا لغاية ما يأتي نفسه خلص كل سنة طيب. وضحت؟ فلا المكان يحده ولا الزمن يحده. جبريل ينزل من تحت العرش إلى الأرض في لمح البصر، بل في نص القرآن لما جادت المجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي إيه؟ سيدة خولة بتجادل رسول الله. ليه؟ لأني كان القانون المتعارف عليه في الجاهلية إذا قال رجل امرأته أنت عليك ظهر أمي تبين منه البتة، تبقى محرمة عليه الأبد. وزوجها في وقت غضبة قال لها أنت علي محرمة عليك ظهر أمي. وابن عمها ومن أولاد، فجاءت النبي تشكو زوجي قال لي كذا وأنا عندي منها أولاد صغار. النبي لم يعلم، لا يعلم حكم إلا هذا الحكم الموجود والمتعرف عليه في الجاهلية كلها. قالت تفريق، قالت يا رسول الله إن لي منه صبية صغار إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. يا رسول الله، وأخذت تجادله، وهي تجادله رب العباد يسمع الحوار من أوله لآخره، في لمح البصر ينزل جبريل، والصدخة ولا ما زالت تجادل لسه في بداية الحديث. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة جالسة معهم في البيت، تقول: ما أجل سمع ربي، والله ما سمعت حوارها وأنا بجوارها، ولكن ربي سمعها فوق سبع سماوات. في لحظات، في ثواني، جبريل كان نزل بالآيات والنبي أخذته سنة الوحي. فلما سري عنه قال: أبشر يا خولة، قد أنزل الله فيك قرآن يتلى ثم تلى الآيات. قرآن يتلى، نزول جبريل كم استغرق؟ لم يستغرق ثواني، من تحت العرش اللي ارتفاعه رهيب بعد السماوات السبع إلى الأرض، يبقى الروح عندها مكان والزمان، كل سنة طيبين. إذا ندرك هذه المعاني. طبعا سيدة خولة هذه بشرى لها، ننزل فيها قرآن يتلى بعدها، ولذلك أعطاها قوة رهيبة جدا. سيدنا عمر هو خليفة المسلمين، كانت تقفه في الطريق، تقول له: يا عمر. يقول: نعم. تقول له: كنت عميرا، يكبر منه في السن، كنت عميرا حتى عاد صغير، ثم صرت عمر، ثم صرت أمير المؤمنين، اتق لها عمر. الصحابة قاعدين متعجبين، امرأة تقف سيدنا عمر في الشارع وتديه في جنبه. قال: يا أمير المؤمنين، أتسمع هذه الجارية؟ قال: والذي نفسي بيده سأستمر أسمعها ما لم يشغلني ذلك عن المكتوبات، الفرائض بس، وكيف لا أسمعها وقد سمعها ربي من فوق سبع سماوات؟ مين أنا عشان لا أسمعها؟ الفهم الصحابة وذوقهم عالي جدا جدا جدا. هذه خوالة. إذا ندرك هذا المعنى، قدرة الله في إدارة الكون وتحريك الملائكة بهذه الصورة، وضحت؟ لا يحدهم لا زمان ولا مكان. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا علة خلقنا امتحاننا، من يسلم لله الأمر ومن ينازع ومن يرفض ومن يعرض. النتيجة الموت جاي جاي، والحساب جاي جاي، وإما إلى نعيم أبدا وإما إلى جحيم أبدا. والآيات ماشية في السياق: وهو العزيز الحكيم الغفور. وجاء هنا بصفة العزة ليبين أيضا كمال القدر، مش قادر بس، ما قادر، ممكن واحد قادر بس ضعيف، مع القدرة عنده قوة عالية جدا، تلاقي واحد بطل من أبطال الملاكمة لكن قلبه خفيف، ممكن يقع هذا البشري. لكن رب العباد جمع مع القوة العزة، ومع القوة والعزة جاء بصفة المغفرة. ورغم هذه القوة ورغم هذه العزة، ذلات خلقه إذا توجهوا إليه يغفرها بلا تردد. لذا أعطانا أعظم الأمل في قوله الغفور، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. يعني طباقا؟ ها؟ فوق بعض. طيب، هنا قال سبع سماوات طباقا، وفي الأخرى قال سبعا شدادا. الشدة في إيه؟ يا إخوان، أنت متخيلين سعة السماء قد إيه؟ إحنا كلنا في الأرض، مساحة الأرض بالنسبة لنا حاجة رهيبة جدا، مش كده ليه؟ حاجة ضخمة جدا، وإحنا كلنا بنلعب على قشرتها. كل البشرية فين؟ بيلعب على القشر. ما طاقتنا على أغوار الأرض وأعماقها؟ القشرة قدرها ب 17 كيلو. خد حد فينا غص 17 كيلو؟ ده نوصلنا 2 كيلو نبقى فل عشان نطلع فحم ولا نطلع بترول. ها؟ فدي القشرة، كلنا بنلعب القشرة. الأرض ضخمة جدا، نخم ضخامتها ذرة في السماء. السماء الدنيا كم حجمها؟ أنت بتعرف جزء منها، سماها القبة السماوية. لا هي مش قبة. طب أنت شايف قبة، واللي في الأرض من ناحية السنة شايفين إيه؟ برضو قبة تانية، لكن هي في النهاية كرة ضخمة في داخلها كل الكواكب والنجوم، مليارات الكواكب والنجوم. أقول مليارات. علماء المسلمين كان لهم بحوث عجيبة جدا في علم الفلك، بل من أوائل من وضع قواعد علم الفلك. أول مكتشف المجرة التي نحن فيها كان علماء المسلمين، وسموا المجرة التي نحن داخلها، ولذلك هتلاقي معظم المسميات عربية. يقول لك برج العقرب، جابوها من فين؟ لما لقوا المجموعة نفسها واخد شكل العقرب. برج الجدي لأن شكل المعزة. فما تصوروه من واقعهم سموا به النجوم، وذلك تلاقي برد كلها عربية. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها النظري. أول مكتشفي المجرة التي نحن فيها علماء المسلمين يسموها مجرة درب التبانة، ولا زال هذا اسمها العلم الذي لا يعرف لها غيره، ومسجل في كل القواميس العالمية أن مكتشف هذا علماء المسلمين. مجرة درب التبانة اللي احنا داخلها فيها كم مجموعة شمسية؟ مجموعتنا الشمسية دي عبارة عن نجم كبير له الشمس وحوله 11 كوكبا بتسبح، تسمى المجموعة الشمسية. المجموعة دي من أصغر المجموعات في المجرة. كم مجموعة مثلها في المجرة؟ 1000 مليون مجموعة تكون مجرة واحدة اسمها مجرة درب التبانة. المجرة دي مجرة من ملايين المجرات. وصلت؟ كل ده جعله الرب مجرد زينة لسماء الدنيا. ها؟ قال ثم استوى إلى السماء فسوَّهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. صح صح معي. السماء الدنيا كم حجمها، كم سمكها؟ جاء في الحديث سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض. حاجة ضخمة جدا، بل بلغ من شدة إتقانها وإحكامها رغم اتساعها الرهيب لم تحتج لعماد واحد يرفعها أو تستند عليه. قال تعالى بغير عمد ترونا. طبعا فيه قولين للمفسرين، بعضهم قال لها عمد لكن لا نراها، والجمهور قالوا لا ليس لها عمد. وضحت؟ بغير عمد ترونا. هذه السماء الدنيا كرة صغيرة، بينها وبين السماء التي تليها مثل بين السماء والأرض. سمك السماء الثانية اللي أحاطت بها من الخارج مثل ما بين السماء والأرض. فكرة فوقها كرة فوقها كرة، 7 كرات. حجم السماء الدنيا بالنسبة للسماء السبع يساوي كام؟ قالوا كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا، نسبة وتناسب. احنا فين؟ ها؟ نلعب قشرة الأرض. ويجي يقول لك أنا حر. حر في إيه؟ الحرية، الحرية. وقيمة الحرية تسمع عبارات يعني سبحان الله. طب حد قال لك أنت حر؟ لكن حر في حدود حددها لك الخالق. أنت عبد، طلعت نزلت أنت عبد، ولن تأتي ربك إلا عبد. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض بما فيها الملائكة إلا آت الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فواحد يفلت أبدا. إذا ندرك الذي خلق 7 سماوات طباقا، مش واحدة، 7 طباقا. ثم دعانا للتدبر فيها، قال ما ترى في الخالق الرحمن من تفاوت. شفت مبنى تبنى على وجه الأرض ما تنصرش في عيوب إخوان المهندسين والمقاولين مهما أتقى في حتة تفوت كده. طيب رب العباد يقولنا النظر نشوف لنا حتة كده الفرج على البصر هتم فطور طلعوا لنا عيب كده ولا شق بس في السنة رغم ان الاتساع رهيب ده كده كله مفيش اي عيب اي شق طب اي حاجة مع الزمان يعني تؤثر فيها عامل التعرية لا حول ولا قوة قال له ثم ارجع البصر كرتين وثم تفض العظم مع التراخي يعني ما توقفش لا لا استمر في النظر مرات ومرات ولو راجل طلع عيب النهاية النتيجة قال له ينقلب إليك البصر خاسا وحسير بس قال له لا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح كالشمس دي تسمى مصابيح ليه قال وجعلناها رجوما للشياطين الشياطين دي احنا طبعا كلنا بنصفها على ايه على الجن مش كده ليه طب والشياطين من الجن بس كل سنة طيبين الشياطين يا اخوانا ليس اسم جنس لكنه صفة لكنه ايه صفة احنا عالمين عالم انس وعالم جن الشيطنة صفة من الصفات يعني صفة الماكر اللي يستخدم ذكاءه الشديد في المكر والدهاء له درجات أول درجاته تسمى الشيطنة فإن زاد يقال مارد فإن زاد يقال عبقري فإن وصل النهاية يقال عفريت يبقى كم مرحلة دول شيطان مارد عبقري عفريت الأربعة دول موجودين في الإنس وفي الجن فهتلاقي شياطين إنس ها كذا يوحي بعضهم الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين إيه وبدأ بالإنس لأن شياطين الإنس إذا تشيطن الإنسان هيبقى أشد من ده قوة الإنسان أشد من قوة الجن وذلك إن كنت أنت تخشى الجن كرات الجن يخشاك 24 إصبعي إمام إصبعي رحمه الله تعالى يقول رأيت رجلا بعد العشاء والدنيا ظلمة كحل أخذ ثوبه طرف ثوبي في فمه فقول عبد كده ليه قال حتى إذا لقني الجن أجري قال والله للجن أخوف منك من خوفك أنت منه وصل معنا ففي شياطين إنس وشياطين جن الإنسان لما بيتشيطن حيفوق الجن في الشيطان رحم الله بحمد الغزالي يقول على لسان الجن أو على لسان الشيطان يقول كنت بالأمس للإنسان أستاذ كنت أنا اللي بعلمه الشيطان وأصبح اليوم وأصبحت اليوم الإنسان تلميذ أنا بتعلم منه الشيطان صحيح حط رجلنا على الشيطانة بس فقناه فبنعلمه أصول الشيطان نسأل الله العفو والعافية ها فالشياطين موجودة في الإنس والجن المرضة في الإنس والجن العبقرية طبعا لها استخدام ثاني لكن في استخدام بمعنى المكر الشديد جدا وقيل الاستخدام بمعنى الذكاء الشديد جدا لكن هو ذكاء مع المكر يبقى ماء على طول العبقري نسأل الله حسن الخاتمة آخرها عفريت قال عفريت من الجن أنا عفريت مش جن عادي سيدنا سليمان يقول لهم أيكم يأتيني بعرشها عرشها فين ده سيدنا سليمان في الشام وبالقيس في اليمن ومن الهدهد علموا أن هي جاية في السك جاية تلتقي به تم مفاوضات فقال لهم يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها وبعدين شوف الملأ بتاع سيدنا سلمان مش جايب ناس مهكعة جنب منه وتعبانة ها والمنخنق والمقوزة المتردية والنطيحة ملك السبع جايب العباقرة كلهم حواليه هي دي البطانة الصحيحة، هم دول الملأ. ها أيكم يأتين بعرشها؟ ربنا يقول قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، يعني قبل أن تقوم مقامك، يعني أنت قاعد على الكرسي كده قبل ما تقف هتلاقي العرش قدامك. لو فكرت دلوقتي هتقف قبل ما انتصب جسمك من الجلسة للانتصاب هتلاقي العرش قدامك. يجيبوا مسافة قد إيه؟ 3000 كيلو. هينقل العرش، هيطلعه من القصر وهيجيبه له قدامه. بس قالوا لا، وإني عليه لقوي أمين. أحلى الصفات بل أدق الصفات في أي بني آدم عايز تصطفيه أو تقربه منك أو تستعين به على عملك. ولذلك كارثة الناس أنه نادر منهم اللي يجمع بين صفتيه، القوة والأمانة. سيدنا عمر كان يئن إلى ربه يقول اللهم إني أشكو إليك عجز الأمين وجلد الفاجر. القوي فاجر والأمين تعبان، وصلت؟ عجز الأمين وجلد الفاجر، لكن يجمع بالاثنين. ها ولذلك جاءت هنا وإني عليه لقوي، وجاءت في حق سيدنا موسى. بنات شعيب لما شافوا سيدنا موسى، شافوا قوته وشافوا أمانته، البنت قالت يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت، مش حتى قوي أمين، لا القوي الأمين، لا رأينا قوة مثل قوته ولا أمانة مثل أمانته. هذا واحد لازم يرسل خير شخصية عادية، سيدنا موسى. إن خير من استأجرت القوي. ليه قالت القوي الأمين؟ رأت هذا. يعني هو لما لقى البنتين واقفين بعيد عن البئر وخايفين يسكن، قال ما خطبكم؟ قال لا تنسق حتى الزراعة لغاية ما خلصوا الرعاء ينصرفوا احنا نسق. مدينة مدين كان فيها بئرين، لكن كان بيتناوبوا، يوم يسكن البئر ويوم الثاني يسكن الثاني عشان قلة المياه. البئر اللي يسقوا منها بيغطوها بحجر ضخم، الحجر عشان ترفعه من البئر عايز 10 رجال يحملوه. البئر طولها 1.5 متر، عشان تحط عليها حجر يغطيها هيبقى صخرة ضخمة، عايز 10 رجال ينقلوه. سيدنا موسى قال تعال، شال الحجر وساقه ورجع الحجر تاني. طبعا الكلام ده ما تقولش فيه قوي جنب سيدنا موسى يبقى كله لعب عيال. وضحت؟ ايه معنى وكذا؟ ليه؟ لأن سيدنا موسى خص بهذا من بين الخلق. قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى. ما قال استوى في حق بشر غيره، استوى يعني بلغ بصره أحد بصر، سمع أحد سمع، شم أحد شم، عضلاته أقوى عضلات. وذلك لما دخل المدينة والأتنين بتخنقوا بيحجز بينهم، بيحجز فقط، فبيدفع ده وده. الدفع بإيه؟ طبعا الآية بتقول فوا ايه؟ فواكزه موسى. ايه معنى واكزه؟ واحد قال لك نغز اداله كوع يعني، لا، فده يبقى كوعه، وانضرب ببطن الكف يبقى لطمه، وبظهر الكف يبقى لكمه. الواكزه يا اخوانا باطراف الاصابع، انا بحدث بين اثنين فبزق ده وزق ده، زقت اللي عايز يصرفهم عن بعض مش اللي عايز يوقعه ولا يهلكه، فبيدفع الدفع دي. الدفع دي الرجل وقع فيها مات. الوكزة دي جابت، ولذلك فرعون نفسه رغم جبروته سيدنا موسى كان قدامه في القصر، طب ما قدرش يمسه ليه؟ ما قتلوش ليه؟ ده قعد على كرسي حواليه كل حراسات وسيدنا موسى وسطيهم، يقول لهم زاروني اقتل موسى سيبوني عليه. طب حد مسكك يا مجرم؟ سيبوني. لأن عارف ان قرب خد له لك، ما لك اذا كنت ركزك جابت اجرار لما لو خد لك ما هعمل ايه؟ مش هيفلفص. ها القضي على طول. اذا ندرك هذه المعنى، اني عليه لقوي امين، يبقى ده عباره عفريت من الجن، ربنا سماها عفريت من الجن. نعم ايوه طبعا. عندنا عفاريت يا ابن الحلال، احنا عندنا موجود، عندنا عفاريت موجوده، وانت فكرك ده انت عندك عفاريت في الاعلام نسأل الله العفو.
مصطلح إبليس هل ينطبق على؟
لا، إبليس مسمى لشخص. يا إبليس ما منعك، فده اسم شخص. لكن العفريت والعبقري والشيطان والمارد دي صفة. الصفة تنطبق على إبليس تنطبق عليه. وضحت؟
إبليس من العفريت، يعني هل هو عفريت
الفرق؟ إبليس ده أبو العفريت يا ابن أبو الشياطين. الشيطان الكبير هو اللي علمه الشيطان ده أستاذه، ها؟ مع ملحوظة، الشيطان الكبير ده كان أعبد العابدين في فترة طويلة من الزمان، كان صوام قوام مسبح ذاكر لله، فاق الملائكة في ذكر وطاعته. وعشان كده اللي بيبقى على الحق ويتحول ده مصيبته مصيبة وكارثته كارثة. ده إبليس بس بفهم بصورة بني آدم، ولذلك رب العباد يعني مثل به، قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فشبهه إيه؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. مصيبة كبيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية إذا ندرك هذا المعنى. هنا الآية تفتح لنا هذا الباب، النظر والتدبر في الكون، ثم يبين تعالى مصير الشياطين. ينقلب لك بصر خلال الحسين ولقد زينا السماء دون بصر وجعلناها رجوما للشياطين. شياطين مين؟ الجن والإنس. وأي شياطين؟ ما في بعض شياطين إنس حاولوا يطلع، حاولوا يطلع. يعني أنا أذكر كان فيه سفينة فضاء اسمها أبول، لما طلعت وقعت، فقال احنا فوجئنا ان حولها تراب نحاس نار وكلها معادن نحاسية سيحة الأبول. قلت سبحان الله، رب العباد وعد بهذا. يا معشر الجن والإنس الاثنين، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. سنة الله جارية فينا. إذا ندرك هذا المعنى، الشياطين دخل تحت الإنس والجن، لكن عالم الجن له عقوبات مختلفة. الجن خلق من نار، والإنس خلق من طين مع نفخة الروح في الاثنين. التعذيب حول الاثنين معا، يعني جهنم فيها عذاب للجن وعذاب للإنس، لكن كل واحد على قده. تستحضرني قصة طريفة، شاب طفل مش شاب 7 سنوات في كم من تلاميذ الإمام أبو حنيفة، فأحد الزنادقة جاي ينظر الإمام أبو حنيفة فبيقول له يا إمام ما وظيفة ربكم؟ فالطفل قال له يا إمام لا تجيبه، دعني أنا أجيبه، دي وظيفة، ما وظيفة ربكم؟ الثانية قال له يزعم ربكم أن الجن خلق من النار وأنه يعذب الجن بالنار، فكيف يعذب النار بالنار؟ فالولد قال له طب انزل، نزل مع المنبر طلع مكانه، قال له وظيفة ربنا يعز مثلي يذل مثلك. والولد راح مسك حتة طينة ناشفة وراح خبطه في دماغه، قال اي، قال له اوجعتك وعذبتك؟ قال نعم. قال الذي عذب الطين بالطين يعذب النار بالنار. اللي عذب الطين بالطين يعذب النار بالنار. انت لو خدت لك دشمة من الطين هتخلص عليك وأنت من طين. فرب العباد لما يعد بالتعذيب هو قادر على كل شيء، قدير، يعرف كيف يعذب النار بالنار. وضح المعنى؟ فاحنا طولنا ولسه في وقت. ده لسه في اول السورة. وجعلناها الريم الشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ثم قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. فذكر السعير وذكر جهنم. ايه الفارق يا اخوانا؟ كما ان الجنه درجات النار دركات، وكما ان الجنه جنان النار نيران، والناس يتقلبون فيها من دركه لدركه، يجلس في الدركه فتره، ربنا سماها احقابة، لابسين فيها ايه؟ احقابة عن مجموعه من الزمان، 100 سنه 200 سنه، ثم ينتقلوا للدركه اللي بعديها، فيتمنوا ولو بريك فسحه بس، يوم يخف، مش يرفع العذاب، يخفف العذاب، يرجع للدرجه الاولى ثاني، الدرجه الاولى قبلها مره واحده بس. وقال الذين في النار اللي خزنت جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يدينا اجازه بس، ريست بوليك. وصل المعنى؟ لذا يقول تعالى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. كما ان اهل النعيم يزداد كل يوم نعيم، اهل الجحيم يزداد مع مرور الايام جحيم، لان النار نفسها ممكن يالفها الجسم بعد فتره، لا يالفها يديله الاشد. ها حاجات بتتغير كده زي الكورونا، مش عجبانا الكورونا الكوفيد 19 يجيب لكم الدلتا، ما مش عجباكم الدلتا هطلع لكم حاجه تاني. ها ذلك تقدير العزيز العليم. اذا ندرك هذا المعنى اخواني، النار دركات والعذاب الوان، ولذلك رب العباد سمى مسميات في النار، مره قال السعير، مره قال الجحيم، مره قال لظى، مره قال الدرك الاسفل، كل دي دركات من دركات من دركات النار، زي ما في الجنان جنة المأوى وجنة الخلد وجنة النعيم وجنة عدن وجنة الفردوس الأعلى. الجنان جنان والنيران نيران، والناس يتبون بينها مع الوقت. واعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا ربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. مع شدة الفوران هتلاقي ليها زفير وشهيق، نفخة وسحب. النبي وصف الكلام ده، النفخة الواحدة تخلي اللي في قاع النار يطيروا لفوق لغاية ما يوصلوا آخر النار من فوق أعلى الدركات، الشفطة ترجعهم تحت تاني. يبقى مع الزفير والشهيق ده، دي مش مسألة سهلة، ده عقوبة رهيبة جدا. ها وده أثر الشيخ والزفير. الله يرحم الشيخ فوزي سعيد أخويا وحبيبي، بيحكي لي، هو بيحكي لي، قال لي كان عندنا طفل في بلد في الريف، قال لي الولد نايم ونايم في الشارع وحواليه يعني ايه أمة من الذباب، قال لي ياخد الزفير والشهيق يسحب تلاقيهم كلهم جوا عليه، يطرد تلاقيهم كلهم فر. قلت سبحان رب، هو ده ترتيب رب العباد، اذا القوا فيها سمعوا لها ها شهيقا ما تفور. كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذب، وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظن كبير. ثم اعترفوا بالحقيقة والسبب الرئيسي الذي كان وراء دخولهم النار، وقالوا لو كنا نسمع أي للحق أو نعقل ما ورد عن الرب ما كنا في أصحاب السعير. وهذه تحملنا أعظم أمانة ألا نعرض عن سماع الوحي قرآن وسنة لحظة. أغلب المسلمين أن يسمع القرآن، لكن عز منا من يسمع السنة. يا إخواننا الآن السنة مسجلة في أشرطة مقروءة موجودة على النت، وموجودة كتب مقروءة، ولابد أن يكون لكل واحد منا ورد يومي مع السنة، لأن هذا هو الوحي المنزل الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، بل هو البان العمل الحي للقرآن. سيدة عائشة تسأل وهي أعرف الناس برسول الله عن خلقي، قالت كان خلق القرآن، كان تطبيق عمل حي للقرآن. كيف نقيم القرآن بدون السنة؟ بفهوم العاجزة ولا بتطبيق النبي لها؟ الذي قال عنه تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذي لا يقرأ السنة لن يقيم السنة، والذي لا يعرف السنة لن يقيم السنة. وضاع شطر الوحي في حياته. أنا أحذر، لأن الكلام ده يعني أمانة في أعناقنا، وجهلنا بالسنة كارثة. وما تغيرت أخلاق كثير من المسلمين، مسلم وبيصلي بيقرأ القرآن وحافظ القرآن وبيرتل القرآن وصوم وقوام، وتأتي عند معاملاته المالية أخلاقيته زي الأطران، إنه ما عرف السنة، ما تعلم كيف يراقب ربه ولا يقيم أحكامه. معيشة السنة دين وتعلمها فريضة، وما ذكر النبي أحاديثه لنعطلها، إنما ساقها لنا لنقيمها. فعن سنة النبي غدا سنسأل، بل رب العباد جعل رفع العذاب عنا بها، فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يقول الإمام القرطبي: وأنت فيهم حال حياتك بشخصك وأقوالك وأفعالك، وأنت فيهم بعد مماتك بهديك وأخلاقك. وصلت؟ إذن نحن مطالبون بهذا المعنى. وقال: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. قلت تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. 60,000 ده سحقا يعني هلاك، سحقا سحقا هلاك في هلاك. ها؟ ثم جاءت الآيات لتنقلنا نقلة بعيدة: إن الذين يخشون ربهم غيب لهم مغفرة من رب كبير. ثم قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به. الذي نجا كان سر نجاته في الخشية ومراقبة الله في سره وعلنه، ومراقبته يتولد منها إقامته لدينه وهدي نبيه. الذي يراقب الله كيف يخالف أمر الله؟ الذي يراقب أمر الله والذي يخشى الله كيف يعصي رسول الله؟ هم دول أصحاب المغفرة. ثم قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به. اللي عايز تخفيه فيه، واللي عايز تظهره ظهره، فلن يخفى على العليم الخبير شيء، إنه عليم بذات الصدور، كل ما بداخلك يعلمه. فما الذي تستطيع إخفاءه؟ ها؟ لو أخفيت الشيء على كل الخلق لن تخفيه على من ليس كمثله شيء. فأنت مطالب بتقويم باطنك وتقويم ظاهرك، شئت أم أبيت، لأن حتى الأسرار التي تكتمها غدا ستفضح، وبين يدي الخلق ستعرض. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو اللي ذللها. ومعنى نذللها فيها دعوة. إيه اللي شغل بالك مخليك بتراوغ وتخفي وتعمل؟ عايز تعيش، عايز تأكل وتشرب. هل تظن أن الذي راقب الله رب العباد لا يسوق له رزقه؟ واللي احتال وغدر ومكر هو ده اللي وصل اللي عايزه. والمال الذي يأتي بطريق حلال غير حلال يساوي مال حلال؟ يا إخوانا الحلال مطرح ما يسر يمري. سيدنا موسى تربى فين؟ في بيت فرعون. لكن لما كان مع ربه وفي معية خالقه فرعون كسمه من الحلال والحرام. رب اللي بات جعل لسان سيدنا موسى يتذوق الحلال ويرفض الحرام. عاش عمره كله في بيت فرعون ما أكل الحرام. وذلك الحلال مطرح مصر إيه؟ يمري. فاستوى بصره الغذاء اللي وصل لبصره جعل بصره لحد بصر وسمع شد. لكن انت عشان حدوته متلخبطه تلاقي لازم تلاقي حته وقع ها وتلاقي لحسه في جنب واحد في عين واحد في ودن واحد في رجله. واحنا بنهك اهو. نسال الله العفو والعافيه. نسال الله حسن الخاتمه. الحلال حلال اذا ندرك. بل في الحديث ان اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. اللي كسبه حلال وطعامه حلال لا ترد له دعوة. لا يطلب من الله طلب رب العباد يرد. واضح المعنى الدقيق ده؟ إذا ندرك مطلوب إن احنا نصحح باطننا كما نصحح ظاهرنا. وأسروا قولكم أجهر به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا رزقه وإليه النشور. النهاية عنده. ثم حذر أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وده أيضا استمرار في من قدرته هو اللي جعل الأرض ذلول وهو القادر على أن يخسف بنا الأرض رغم أنه ذللها. في أي لحظة عايز يخسف بالأرض إيه لنا ودينا شايفين أهو ممكن في أي لحظة يطلع عليك زلزال يطلع عليك بركان وانت في بيتك هيجي لك العذاب من فوقك أو من تحتك بدون في يعني بركان موجود قريب منا مش بعيد الجزيرة في أسبانيا بقاله كام يوم هو شغال. أنا رأيت بعيد رأسي مدينة فيها بركان جبل بركاني والبركان بس يوم ما رحت كان لسه يعني ما كانش ثاير لكن كان بينفس طلع دخان. والله أخونا منظر في إيطاليا من زرسة خلي شيء مذهل شيء مذهل. اخي معي ايطالي قال بص قلت له قال لي هذا من رحمات الله علي. ده في وسط البحر المتوسط الجزيرة. قال لي تحت الارض النيران ويعني قوة رب العباد يحركها عامل زي موتور السيارة كده شغال فبتطلع غازات. البركان ده عبارة متنفس بينفس الغازات. المكان اللي فيه بركان بيقل فيه الزلازل. مفيش بركان بيحصل زلزال شديد جدا. وفعلا لما صعدنا قمة الجبل ذهبنا لفوهة اللي البركان همد منها. فوجئت وأنا واقف على الفوهة إن الجبل تحت منه كله بيهتز. جبل ضخم جدا. اللي لأن فيه غلان تحت وإحنا ولا دارين بحاجة. فرب العباد لو أراد أن يهز الأرض يهزها يزلزلها يزلزلها يبركانها يبركانها. الغازات موجودة تحت والنار تحت موجودة عايز يطلعها على الأرض يطلعها. فلابد أن ندرك. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة بلاش الأرض نفسها يبعث لكم حبة ريح. أقوى القوة في التاريخ قم عاد هلكوا بريح. وعاد لما يكون مثلنا عاد يا اخواننا كانوا طوال عراض دول من العرب البائدة. العرب البائدة كان الرجل طوله كام؟ 36 متر 60 ذراع يعني برج 12 دور. لو رأوا امثالنا هيركب في دماغك حلقة وعملك مديلي يلعب بيه. وصلت عزك الله مركوب الواحد 4 متر ياخد 2 في الفرد 2.5 كمان. فانت احنا يعني اين عاد وما اتلك رب العباد. الريح ظلت يعني 8 ايام سبع ليالي سبعة أيام. من شدة عصفها كما ذكر المؤرخين كانت تأخذ رجل طوله 36 متر الطير في الهواء ثم تنكته على رأسه وتستمر ريح تعصف لغاية ما يدفن بالارتفاع ده. ولذلك الراجح ان هذه المنطقة اللي هلك فيها عاد كانت منطقة ربع الخيل لغاية النهاردة موجودة في السعودية. رب العباد يصف ان مع شدة عصف الريح كل ما في بطن هذا الانسان تفرغ، المعدة والامعاء الريح طيرتها كلها، فبقي الهيكل العظمي واقف. رب العباد يصف هذا المشهد فيقول كأنهم اعجاز نخل خاوية، جزع النخلة لما تفضي بطنها من جوه. هو ده كان شكله، وده اللي بيكتشفوه الآن الأجساد اللي اكتشفوها كلها بنفس هذه الهيئة، أعجاز النخل الخام، هيكل عظم طويل، ما في شيء، ما في شيء. فأين قوة الإنسان أمام قوة الواحد الديان؟ أأمنتم من في السماء يخسف الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف ينزل، ولقد كذب الذين قبلهم فكيف كان نكير. ثم قال أولم يروا، استمر في موضوع القدرة الأخرى بعد ما ذكر خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وخلق الجنان والنيران وتذليل الأرض للإنسان، استمر في بيان القدرة في الخلق. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن. تعرف الطير تنع عصفورة؟ ها؟ نعرف نعم تنع عصفورة؟ يا ما كنا في الإنسان يعني لما تحط في حبسة ولا في حاجة يتمنى لو يكون عصفور، يعرف عنده حرية يعرف يتحرك. عصفورة إحنا ما أدركنا عصافير، نسأل الله العفو والعافية. أمن هذا الذي يرزقكم نمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، فالذي أدار الملك بحوله وقوته أدار الأرزاق بتدبيره وترتيبه، تبارك الذي بيده الملك. فبعد أن ذكر الخلائق ذكر الأقدار في الخلائق والتدبير في الخلائق، ثم أعطى النتيجة فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، ودي الخلاصة، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. اللي مش عمال يتخبط في الأرض ولا يعرف عن الخالق شيء النتيجة إيه؟ بيتهادى يتخبط، كما وصفهم في آية أخرى قال بل كذبوا الحق لما جاءهم فهم في أرض من المريج، في أرض وحلة شديدة الوحل، تيهين، لا عارف يقف ولا عارف يمشي ولا عارف ينام ولا عارف ولا شيء، ولا حل يريح، ولا حل يريح، لا الغني مستريح ولا الفقير مستريح، لا القوم مستريح ولا الضعيف مستريح. وده حال العاصي يا اخوانا، البلاد اللي بلغت قمة القوة وقمة الغنى استراح أهلها؟ ها؟ ندرك هذا المعنى، هي دي الحياة الضنك، إن لا يستقر الغني بغنى ولا يستقر الفقير بفقر، لا ده مستريح ولا مستريح. الإيمان بيحول الحياة فيجعل الإنسان في قمة القناعة حال فقره وفي قمة الشكر حال غنى، فلا حال يؤذيه والآخر لا حال يرضيه، يستوي هذا بذاك؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. كل ده وصف للقدرة. ثم يعني جاء بفرية البشر رغم كل هذه المعاني ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إمتى بقى ربنا خلص علينا ويعمل لنا البعث من جديد بعد كل ده؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الرحمن أهلكني الله معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ ها أخفف عنكم، إمام بالأئمة بيصلي ف فقرأ الآية فنفجت قطع. قل أرأيتم إن أهلكنا الله معي؟ وقف. بعدين رجع قال أهلكنا الله معي؟ قال واحد ورب صلي وراه قال لها أهلكك لوحدك. هتضيعنا معاك ليه؟ أهلكك لوحدك. قل أرأيتم إن أهلكنا الله معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ ما فيه أئمة تحف. ابن الجوزي يذكر قصة طريفة، إمام بيصلي بالناس فقال ولا الضالين، فعمل الضاد ضاء مصلي وراه راح مديله بوكس في ظهره، قال له آية ظهري، قال له خذ الضاد من هذه وضعها في تلك. آية ظهري. نسأل الله. قل أرأيتم إن أهلكنا الله معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن. وهذه حجة كلها يلقنها رب العباد لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يرد بها على كل من ادعى أن له مع القدير شيء. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير. هب إن احنا يعني لسنا الحق، طب وانتوا رايحين فين؟ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ ثم أجاب تعالى فقال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون، أي غدا، من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم، وده ختام لبيان القدرة، ختم في الآيات. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، والماء ده سر الحياة، فمن يأتيكم بماء معين؟ لو أذهب الله سر حياتكم من يأتيكم به؟ لو ربنا أذهب الماء من الأرض حد يعرف يجيبه؟ طب ما فيه ملايين الكواكب كالأرض وليس فيها حي واحد لعدم وجود الماء. وصلت؟ فرب العباد أعطانا هذه الإشارة الدقيقة لنفطن ولنفهم بلغة العوام عشان نتلم ونخلي عندنا دم. أكتفي بهذا، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني بقى الاختصار على